قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال: سمعت سويد بن غفلة قال لقي سمعت سويد بن غفلة قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيتها ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: كتاب لقطة. وأورد المراد باللقطة هي ما يلتقط من المال، يقال له لقطة، والذي يعقده يسمى الملتقط أو اللاقط. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بأن صاحبها إذا جاء وعرفها وعرفها فإنه يدفعها إليه. وأورد في هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني وجدت صرة، قال: عرفها حولا، سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال: عرفها حولا. ثم بعد ذلك جاءه فقال: اعرف عفاصها ومساءها ثم استنفقها. المقصود بالمراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، سواء كان جلدا أو خرقا أو خشبا أو حديدا أو خزفا أو غير ذلك. هذا هو العفاق. والوكاء هو الرباط الذي يربط به عليها ويشد به العفاق إذا كان بشد، أو يربط به الفم إذا كان شيئا سلبا كالخزف والحديد، فإن المقصود بذلك ما يربط به على فمها. وكذلك أيضا يعرف ما يتعلق بها من ناحية العدد، من ناحية النوع والجنس، وكل هذه يحتاج إلى معرفتها عندما ينتهي التعريف. ومقصود بذلك حتى تكون معلومة عند الحاجة إليها عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معرفة الإعفاف والوفاء أيضا هذه تكون في البداية، وذلك ليطابق ما يقوله من يدعيها أو يقول إنها له مع ما هو الواقع. فقد جاء ذكر معرفة الإعفاف والوفاء وما إلى ذلك في الأول، وجاء أيضا في الآخر، جاء في الأول في بعض الأحاديث وجاء في الآخر، وكل له فائدة، لأنه في الأول من أجل أن يحافظ على هذه الأشياء وألا يتهاون بها فيرميها وإنما يحتفظ بها ويعرف العباطة والإيتاء، وبعد ذلك عندما يريد أن يتملكها ويستنفقها كذلك يرجع إلى تحقق معرفتها وإلى زيادة المعلومات، لأنه سيستنفقها ثم إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يردها إليه. وليس في الحديث ذكر الرد إلى ما من عرفها من عرفها، وهو الذي ترجم له البخاري، وذلك أنه جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على هذا، كما هي وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يترجم يذكر ترجمة ثم يذكر الحديث بلفظ لا يدل على الترجمة، ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع آخر من صحيحه أو في غير الصحيح يدل على ذلك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت
سويد بن غفلة، هذا من كبار التابعين ومن المحضرمين، المحضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون موجود في زمان النبي عليه السلام لكن له ما سعد وشرف بلقيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال له المحضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام، لهذا يقال لهم كبار التابعين لأن التابعين طبقات، وهذا طبقة التابعين هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروا، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي هو سويد بن غفلة كان معمرا قيل إنه بلغ عمره 130 سنة أو تزيد، ثم ذكروا عنه أنه كان ممتعا في سمعه وبصره وحواسه، وآخر قال معرور بن سويد، أحدهما ذكر عنه أنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي للناس التراويح في رمضان، والثاني ذكروا عنه أنه بلغ 125 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية مع قصر السن. و طريقة البخاري رحمه الله إذا أورد الحديث بإسنادين يعني بإسناد واحد يعني يلتقي وعن شيخين بإسنادين فيهما تحويل فإنه يكون الثاني، هذه عادة البخاري المضطردة أنه للفظ الأخير منهما لشيخه الأخير وشيخه الثاني يكون لفظه لفظه. الوعاء الوعاء يعني مثل خرقة أو جلد أو قطعة من حديد، يعني وعاء من حديد أو وعاء من خشب أو وعاء من خشب، هذا هو الوعاء.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال
الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نادر، الإسناد الأول فيه إلى شعبة اثنين آدم
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة.
نعم، يعني الإسناد الأول بين البخاري وشعبة واحد، يعني ليس بينه وبينه إلا شيخ آدم بن أبي إياس، أما الثاني ففيه بينه وبين شعبة اثنان ذكره أولا عالية ذكره بعد ذلك نافلة.
عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت حرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ رئاءها وعددها ووشاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أقوال أو حولا واحدا
فإن جاء صاحبها أن يفرجها إليه. هذا الحديث وهذا الرواية ليس فيها التصريح بالرجل ولكن جعل مفهوم ولكن جاء مصرحا به في بعض الروايات ان جاء صاحبها والا فاستمتعها فان جاء صاحبها فردها اليه ان جاء صاحبها فردها اليه وهذا الحديث فيه بيان ان التعريف يكون ثلاثه احوال قد ياتي حديث النبي بن قائد الجهني الذي سياتي انه حولا واحدا ثم أيضا نفس الحديث هذا الذي يجيب ثلاث الأحوال والحول نفس أحد الرواة شك بعد ذلك هل قال حولا أو ثلاثة أحوال أو قال حولا واحدا أو ثلاثة أحوال فعلى أنه ثلاثة أحوال جمع بينه وبين الحديث الذي فيه أنها تعرف حولا واحدا لأن المقصود بذلك يعني زيادة من أجل الاحتياط والتورع وليس من أجل اللزوم والاختفاء فإنه ورد في حديث زيد بن خالد الجهني ما يدل على أنه حولا واحدا وأنه ليس أكثر من ذلك قالوا فيحمل ما ورد من الزيادة في حديث أبي على ما إذا كان على أن المقصود بذلك قول الإنسان لا يتسرع في التصرف بها والاحتياط في كونه يعرف زيادة وإلا فإن الحول الواحد يكفي كما هو واضح من حديث زيد بن خالد ثم أيضا أحد الرواة الذي روى هذا الحديث شك وهو سلمة بن كهيب أن شعبة هو الذي سأله هو الذي سأله وقال إنه لا يدري هل هذا أحوال أو حولا واحدا
قال باب طالة الإبل وقال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط فقال عرفها سنة ثم احفظ إخاصها ووكاءها وإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستلقطها قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لجيك قال ضالة الإبل فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر
يا ضالة الإبل ذكر في هذا الترجمة حديث زيد بن خالد الجهني الذي مشتمل على ضالة النقود وغيرها مما يتمول وكذلك أيضا ضالة الإبل وضالة الغنم ذكر الحكم في ذلك سأله عما يلتقط أخبره ببيان أحكام هذه الأنواع وكانت إبلا غنما أو نقودا أو غير ذلك مما هو متمول وله يعني وعاء ووفاء ما إلى ذلك الأشياء التي تعرف بها الأشياء زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما يلتقط يعني عن الذي يلتقط، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاقها ووفاءها، اعرف عفاقها، قال عرفها سنة ثم اعرف عفاقها ووفاءها. المقصود بقوله عرف ثم اعرف عفاقها ووفاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون لبعض التعريف سنة، وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد، وكل منهما له وجه كما اسلف. ان التعريف في الاول فإن معرفتها بالأول يعني تعني أن يحافظ على الوعاء والوفاء وألا يتساهل فيه فيرمى ويتلف، بل يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة. ثم بعد ذلك في النهاية أيضا عندما يريد أن يستنفقها وتذهب تلك العين باستنفاقه إياها انه تحقق من الاسماء الصفات التي هي صفات الوعاء والوداء، وكذلك ايضا نوعها وعددها، انه يعمل على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينه عندما ياتي احد يصفها ويجد هذا الوصف مطابقا لنا علمه في ذاته. عرف عفاقها ووفاءها ثم عرفها سنة.
قال فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاقها ووفاءها.
ثم احفظ يعني اذا فهم هذا يمكن ان يكون مفروض انه يبقيه والا يتلفه، او انه يحفظ من ناحية الوصف اما بالكتابة او بالتحقق او في الجميع. كونه يبقي هذه الأشياء ويحتفظ بها إلى أمد بعيد يطمئن معه إلى عدم مجيء صاحبها بعد ذلك، أن هذا ما ينبغي، أن معرفة العفاف والوكاء هو من الأسس التي يبنى عليها التحقق من كون المدعي صادقا فيما يدعيه. لكن إذا احتفظ بشيء مدة طويلة بعد اتفاقها يكون هذا أدعى إلى أنه يكون مطمئنا إلى صحة دعوى من يدعي ويعطيها إياه إذا كان أبقاها، أو يغرم له بدلها إذا كان قد استنفقها.
وقال عرفها سنة ثم احفظ عفاقها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها.
فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه، هذا الجواب محذوف. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه وإلا فاستنفقها، يعني وإلا يأتي أحد فاستنفقها يعني استعملها أنت. ولكن هذا الاستعمال ليس معناه أنه ملكها ملكا نهائيا، بل ملكا محتمل لأن يزول ملكه عنها إذا جاء صاحبها وعرفها، فإنه إن كان قد استنفقها فإنه يغرم له بدلا منها، يغرم له مثلها ويعطيه مثلها إذا جاء وعرفها وصارت مطابقة، لأن هذا التملك الذي أعطي إياه أو ممكن منه خشية أن لا يكون لها أحد يأتي إليها. لكن لو جاء صاحبها فإنه حق بها أولى بها، فيكون استنفاقه إياها لمن هذا أنه ليس ملكا تاما ولم يتم تملكه إياها، بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الحديث وتكون وديعة عندك، فهي كالوديعة إن بقيت وإن يعني أتلفها فإنه يضمنها لمن يعرف أنه صاحبها.
قال يا رسول الله فقال لك الغنم قال لك أو لأخيك أو لزي
قالوا يا رسول الله فقال لك الغنم قال يا رسول الله فقال لك الغنم قال في لك أو لأخيك أو لزي. المقصود من هذا أن الإنسان يلتقط ولا يتركها لأنه إذا أخذها فهي إما أن تكون لأخيه الذي هو صاحبها حيث يحفظها له ويدفعها إليه إذا جاء قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتي صاحبها يبحث عنها فإنها تكون له وإلا يحفظ شيء من هذا وهذا فإنها تكون من نصيب البيت بمعنى أنها يأكلها في هذا تنبيه إلى التقاطها لكنها لا تملك مجرد الالتقاط إنما العلماء من قال إنها تعرف سنة ثم يفعل بها كما فعل بالبقرة ومنهم من قال بأن الإنسان له أن يستعملها أو يأكلها ولكنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه سواء قبل السنة أو بعد السنة إذا جاء وصفها وحقق من مطابقة أوصافه لها فإنه يعطيه بدلها إذا استنفقها. أما إذا كانت باقية فهي سنها كان لقطة ولو عرفها سنة كاملة فإنه بعد ذلك يستنفقها ويستعملها أو يأكلها وإن جاء صاحبها لا جالس أعطاها إياه ودفعها إليه لأن غرم له بدلا منها وقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك ليس تمليكا ابتداء وإنما هو كالشأن في اللقطة التي هي أنه عند الإنسان كما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي صاحبها فإنه هو الذي يستعملها لكن هذا الاستعمال قد يكون نهائيا إذا لم يأتي صاحبها يطلبها وقد يكون غير نهائي بمعنى أن ملكه يعني ينتهي ويدفعها إذا كانت موجودة أو يدفع عوضا عنها إذا كان قد استنفقها وليست للتمليك ابتداء وأنها تكون ملكا قالوا لأن الذئب لأنه ذكر الذئب وهو لا يملك وإنما بيان أن أمرها سيعود إما إلى هذا وإما إلى هذا وإما إلى هذا فأمر اللقطة إما أن يؤول إلى صاحبها الذي هو أخ الملتقط أو إلى الملتقط بعدما لا يأتي من يعرفه من يعرفها أو تكون للذئب إذا يتمنى ثلاثة أحوال إما له وإما ليقوها إما للذئب.
قال ضالة الإبل فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
قال فضالة الإبل فتمحر وجه رسول الله تغير وجهه بعد رواية مرة الجزاء من الغضب وإنما غضب عليه الصلاة والسلام ثم يسأل عن ضالة الإبل مع أن شمل عندها من القوة والمنعة والتحمل ما ليس عند غيرها لأن معها حذاءها الرخصة تنفي قطع الأيادي وكذلك أيضا معها وعاءها وبطنها الذي تأكل فيه تأكل تنزأه بنفسها الشجر وأيضا ما أعطاها الله من طول العمر الذي به تطول يعني ما بعد تصل الى ما تريد فعندها من القوه والمنعه ما ليس عند غيرها فهي لا تلبقى فانما تبقى قد يكون بقاؤها في البلاد في الاماكن التي يمكن ان يبحث عنها اقرب الى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الاماكن المغلق عليها لأنه قد لا يهتدى إليها وقد لا يعرف مثل ما إذا بعد عنها بالبلوات بقدرة تسجيلها ومقامتها فهي يهتدى إليها ثم أيضا عندها القوة والمنع ما تستطيع الإجابة عن نفسها. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالكون لا يخشى عليها الهلاك مثل ما يخشى على غيرها، لأن الغنم يعني رأي بس ليس في السبب، لأن الإبل معها هي كانت التي تحمل أثقال وهي تقطع وهي التي تقطع البيابي، والناس ينقلون عليها أسلحتهم من أماكن بعيد من أماكن إلى أماكن شاسعة، وهكذا يعني وليس كهنة الغنم. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن بعض الأشياء التي مثلها لا يصلح أن يسأل عنه، يعني هذا مما يعني ينبغي اجتنابه. لهذا كما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه سئل عن ضالة الإبل وهي لا يعني هي لا تلبطل، لأن عندها من القوة وعندها من منع ما يعني تكون فيه كفايتها.
يعني
استطاعها نرجعها وبطنها، لأنها تشرب الماء الكثير وتأكل الشيء الكثير وتجتر يعني فيما في بطنها، فتصبر ما لا يصبر غيرها من الحيوانات. لهذا تستطيع أن تبقى مدة بدون أكل وبدون شرب فيما في كرشها من كثرة الأكل الذي يعني قزن وديه، ثم أيضا هي تجتر به تخرجه وتجتر به وتلوثه ثم ترجع. وكذلك أيضا لا تتحمل العطش وتتحمل الجوع، فهي تختلف. هذا قيل البقال مثل البقال رمضة البقال، قال أبو حاجة إذا رمضة البقال يعني شدت حرارة حرارة الأرض التي فيها البقال يؤثر عليها حرارة الأرض، فهي ليست كبيرة والمقصود بها أنها كبيرة على فعلها القوة، وأما الصغيرة على وجهة فإنها تنقطع.
قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النحفة فزعم أنه قال فعل اتخاذها ووزاءها ثم عكسها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال وقال دعها فإن معها إزاءها واتقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النحفة فزعم أنه قال فعل اتخاذها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال فيما ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لفيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
هذا طريق وقع في جبل البخاري رضي الله عنه، وهو وقد أورده للاستدلال به على ضالة الغنم، وأنه يأخذها من وجدها، لأنها لا بد أن يؤول عمرها إما له أو لأخيه أو للبيت، فهي انتركت صارت من أخي للبيت، وإن أخذها فهي إما لأخيه إن جاء أو تكون له في النهاية الأمر دائر كان أن يتركها فتكون للبيت أو يأخذها فتكون له أو لأخيه. وإذا فأخذها وكونها له أو لأخيه أولى من أن يتركها فتكون للبيت. وقال رحمه الله كما عرفنا من طريقته يورد الحديث من عدة طرق ويأتي بترجمة يستدل بها على جزئية من الجزئيات. فقد أورد الطريقة الأولى في ضالة الإبل، وأورده هنا من طريقة أخرى في ضالة الغنم. في هذا الحديث أن يزيد جاء عنه شك
قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده.
يعني هذا الذي شفى الراوي عن يزيد ويحيى، هل هذا الكلام الذي قاله هل هو مصداق الله تكلم أو أنه مطلق عليه أو أنه من عنده هو، وليس إلى رسول صلى الله عليه وسلم ويكونها وديعة. لكنه جاء في بعض الحديث مرفوعة يعني مثل وديعة فأنها تكون وديعة عنده، فهي وديعة إما بنفسها إذا بقيت أو ما يقوم مقامها عندما يستنطقها. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذكر الغنم قال وهي تعرف أيضا، وهذا من كلام يزيد موقوف عليه وليس شكا هل هو من كلامه او هل هو من عنده او انه من الحديث. يعني اول شك هل هو من عنده او من الحديث، واما هذا جزم بانه من عنده قال وهو تعرف ايضا هذا ليس من الحديث، وانما هذا كلام شيخ يحيى.
ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لفيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقة بعد سنة فهل من وجدها؟ وقال حدثنا عبد القادر فهي لمن وجدها. وقال حدثنا عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث أن يجد الغالب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التقطة فقال يعرف حقها ووداعها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو لفيك. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال اعرف سقاها ووداءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
على الحديث أورده من الله في الترجمة. يا رب إذا يأتي صاحبها بعد سنة من وجدها أورده في استدلاله على استفادة من يعرفها منها بعد سنة. هذا مفهوم القول من شأن كبيرة شأن كبيرة إن هذا يعني معناه على المسافر في شيء أن تلقيها وتتطور زيادة المدة لعله يأتي إليها وإن شئت استنفقها وإن شئت استنفقها. لكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث ما يدل على أنه إذا استنفقها ليس معنى ذلك أنه دخلت في ملكه دخولا نهائيا بحيث زال ملك صاحبها الأول وسقط ملك صاحبها، بل ملك صاحبها باقي إن جاء. لكنه الذي فهي من نصيب هذا الذي استنفقها الذي عرفها ثم استنفقها.
إن كانت بقية فهي على ملك شخص يتزوجه، وإن كانت بقية وإن كان مضت السنة وبدأ ملكه لها وقد أن يخفى وقد تبقى سنة أخرى وقد يأكلها قبل أن تأتي السنة الثانية لكن إذا كانت سالفة انتقال فإن هذا فاتح أكبر من قبل فاتح إذا جاء يعني يمشي في البر فكل ما يجده من الأموال يأخذ من تفاتح فإن تقرأ يأخذ هذا ويطحلها وهذا ويطحلها شيء من يجده في البر يأخذ تفاتح.
قال فقالت الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال فقالت الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ونقول من هذا قوله شأنك بها هذا يجيب لأنها تتصرف فيها كيف ينجع، لكن جاء ما يدل على أنها تتصرف ليس تتصرف نهائيا. فلو جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فإنه يصيب إلى يد موجودة لكان عينها موجودة لم يستنفقها وإلا يضمن له بدلها.
قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوقا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
وهذه الترجمة يقول إذا وجد خشبة لما نظر فيما مضى إلى اللقطة التي لها وزن ولها قيمة والتي تحتاج إلى تعريف ذكر بعد ذلك أشياء يعتبره سابقا والذي هو يعتبر الأشياء الحقيرة التي لا تخلعها الهمم. فذكر قصة الرجل الذي سبق أن مر الحديث كان في أكثر من مرة من إسرائيل الذي سافر إلى بلد ثم جاء إلى إنسان وطلب منه أن يقرضه ألف دينار فقال له أتي بشهود وأتي به سبيل أتي خليلا شهيدا ثم أعطاه إياه. فلما حل الأجل الذي بينه وبينه بحث عن مركب يركب فيه ليوفي حقه ولم يجد، جاء إلى خشبة ونقرها وأدخل فيها ألف دينار ووضع معها حجابا منه اليه ثم رماها في البحر وسأل الله عز وجل ان يصلها الى صاحبها. وقال
وغلفت الأموال حتى صارت على الساحل الذي فيه الدائم، فخرج إلى البحر ينتظر لعله حفظ المركب يأتي ومعه رسالة صاحبة ومعه صاحبه الذي له دين عليه، فوجد حجرة فأخذها لتكون حطبا، أخذها لتكون حطبا وله من الأشياء يعني أخذها لتكون حطبا يعني ما تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى أن يتعب عليها، فإنها هو حطب فذهب بها وكسرها. وإذا الجمالية تتناثر لأخذها ومعها الضحيفة التي البديل إلى الدائم، فذكر الخشبة والثور ونحوه يعني أشياء تافهة، فإن الإنسان إذا وجدها لا يعرفها ولا تحتاج إلى تعريف، إذا وجد عصا وجد ثوبا وجد قطعة من الخشب يعني ركبت في الطريق قد تكون يعني خشبة تافهة، لكن إذا كانت أنها خشبة يعني من خشب الكبير الذي له قيمة وله وجه تدفعه رغبات، فهذا يعني يعرف أن هذا قيمة إذا كان له قيمة، يعني من الخشب وهذا الكلام ما له قيمة كبيرة، لكن الخشب العادي الذي يكون حطبا أو شبه ذلك هذا لا يحتاج إلى أن يعرف، وإنما يملكه صاحبه في الحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله ذكر الخشبة يعني ورد فيها الحديث، ثم ذكر الثور وهو مثلها ليس له قيمة، وقال ونحوه يعني من الأشياء التابعة الأشياء الحقيرة التي لا تحتاج إلى أن يتعب عليها وتعرف. إذا كان الثمين له قيمة يعني كبيرة يكون من ناجة يعني ثمينة وله قيمة كبيرة فلا يعرف، أما إذا كان الثور يعني ليس له قيمة فهذا ليس، لأن من الأخوار ومن العظيم دون قيمة قيمة ثمينة.
قال باب إذا وجد تمرة في الطريق. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
وهذا مثل بعد الفجر السابقة يعني يبين يعني أنه أقل مما تقدم وتمرة واحدة لأنه في الأول خشبة وخوف، وهنا إذا وجد تمرة ومعنى هذا أنها شيء تافه فإنها تؤكل ويستفيد منها من وجدها ولا يحتاج إلى أن يبحث عن صاحبها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجد التمرة في الطريق فلا يمنعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة، والصدقة كما هو معلوم لا تحل له. معنى هذا لو كانت منها ليست من الصدقة فلأكلها، ولكن تركها تورعا وخشيت أن تكون من الصدقة التي لا تحل له، إلا أنه لم يمنعه من ذلك إلا هذا الشيء الذي يكون من الصدقة، وإلا فإنها تؤكل. هذا يدلنا على أن الشيء التافه أن الإنسان من حول إذن أنه يستعمله ولا يحتاج إلى أن يعرفه، لأن قال لولا أن تكون من الصدقة لأكل الجراح.
فرضت على القيام
يستغرقين ولكن المسلم الله يسلم مؤلف فرضت عليه الصدقة لا تحول المحبة أما بالنسبة لم يأخذ
قال: باب كيف تعرف اللقطة من أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن قتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا.
لم يذكر شيئا بكونها بعد سنة تكون كغيرها، وإنما من لقطها يعرفها أبدا ويسر في التعريف، وإنما خصت مكة لأنها ليست كالبلاد الأخرى من ناحية مجيء الناس إليها وتقرر مجيئهم إليها في الحج والعمرة، وصاحبها صاحب النقطة قد يأتي في بعض السنوات وإذا سمع ويسأل عنها ويجدها. ثم أيضا فيه بيان أن النفوس لا تتعلق بها، وأن الذي يأخذها لا سبيل له إلى تملكها، فهو إما أن يأخذها ويعرفها أبدا وإلا يتركها أو يعطيها للسلطان والجهات المسؤولة تحت فرض الأموال المفروضة، وإذا جاء من يعرفها في مختلف السنوات القادمة سواء جاء لحج أو عمرة فوقفها وسأل عنها وذكرها كما وجدها فإنه يعطى إياها.
قال: باب لا تستلب ماشية أحد لغير إذن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية لغير إذن. أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته وتكسر جزالته فإن انتقل طعامه فإنما تخرج لهم فروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن. قال: باب لا تستلب ماشية أحد بغير
إذن. أورد هذه الأربعة ولها علاقة بالوقفة في جهة أن لما كانت يعني يمكن أن يكون وجه إرادة هذه الفتاة هنا شك أنه مرة مثل النقطة بالنسبة للغنم أنها لك أو لا غيرها وجهة، وقد تتساهل بعض الناس في قلب المواشي للاستفادة منها، فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تختلف ماشية أحد إلا بإذنها. ثم ورد المثل عليه الصلاة والسلام بأن هذه الضروع هي أوعية للطعام الذي يقتازه أصحابها، فمن جاء وحلب الماشية بغير إذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء. ومثله مثل من قوتهم في الخزائن، عندهم غرف وفي وقتها خزائن يغلقون عليها ويسحبون من هذه الخزائن ويشترون ما يريدون إذا كان الخزانة فيها نقود، أو يخرجون من هذه الخزائن ما فيها من ثروات ويأكلون ويستفيدون. فهذه الضروع هي بمثابة الخزائن، فكما أن الإنسان الذي عنده ضر وعنده قمح أو أرز أو تمر وقد جعله في بزانة في غرفة وأطلق عليها ويفتحها ويغلقها ويخرج منها ويأكل، فإن هذه الضروع مثل هذه الخزانات. فكما الإنسان يحب أن أحد يأكل ويكسر خزانة ويستخرج ما فيها من الطعام، وكذلك أيضا ليس له أن يحلب هذه المادية التي هي سنة على طعام هؤلاء وعلى قوت هؤلاء. وأيضا لا يسوق الإنسان أن يحلب مادية غيره إلا بإذنه. وفي هذا أيضا ضرب الأمثال، ضرب الأمثال تقريب الأشياء إلى ما هو أوضح وإلى ما هو أمد وإلى ما هو أبيض الذهن، لأن كون الفرق خزانة ومثل خزانة هو الوعاء ما يتغير، مثل الضرب على المثل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كان عنده طعام في خزانة وقد أغلق عليها غرفته فيأتي أحد ويكسرها ويستخرج ما فيها، يشبهه من يأتي إلى حاشية فيحلبها ويستخرج ما في ضروعها من الحليب ثم يشربه، فإنه يكون بذلك تعدى على مال غيره وعلى طعام غيره وعلى قوت غيره. ومثله لو تعدي على الخزانة وكسرت واستخرج ما فيها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية من غير إذنه. أيحب أحدكم أن تذاق تجربته وتذكر خزانته وينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم فروع مواشيهم وطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: لا يحلبن أحد ماشية من غير
أنه لا فرق بين استخراج المدن من الضرع الذي هو قوت لبعض الناس وبين غسل الخزانة التي أوضع فيها الطعام واستعماله الذي هو قوت لبعض الناس، فلا يمد هذا.
قال: باب إذا جاء صاحب النقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وسعة عنده. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة، قال: علمها سنة ثم علم إنساءها وعفافها ثم استنجد بها، وإن جاء ربها فأتيها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأبيك. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حساؤها واتقاؤها حتى يلقاها ربها.
وهذا حديث ابن حاجة ورده من طريق أخرى ليستدل به على رد الوديعة، رد النقطة إلى صاحبها بعد سنة
هذا انه اذا استنبطها فان ملكه لا يكون ملكا تاما بل هو محتل لان يزول ملكه اذا جاء الملك الحقي لها فهو الذي فقدها واضاعها لأنه قال إن جاء صاحبها وردها إليه وعنونا بقومه لأنها وديعة عنده لهذا إذا كانت عنها موجودة فهي بمثابة الوديعة وإن كانت غير موجودة فما يقوم مقامها ويقوم مقامها كما إذا الإنسان استعمل الشيء الذي وديع عنده وأتلفه فإنه يضمن بدله إذا أتلفه فإنه يضمن بدله قال إذا أتلفه بقصده واتجاهه وكلامه فأما لو تلفت بغير اختياره وبغير قصده فلا يضمنها يعني واجبها لا يضمنها لو تلفت لو هلكت وجاء شيء قاهر وأتلفها إنه غير ضامن لأنه مثل الوكيل والوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ والمنتقد هو مثل الوكيل في أيام التعريف ولو أنها تلفت غير تصرفه وغير إتلافه فإنه لا يكون ضامن الله.
قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يضعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل قال سمعت سويد بن رسل قال كنت مع سلمان في ربيعة وزيد بن الصوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي أمسك قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإن استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت قطعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة وقال عن عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإن لم تمتح بها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي أن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد في مكة فقال ما أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق.
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. مفروض البخاري هذا من غير الأولى أن يأخذ اللقطة أو المفروض إذا انفرد على من كان أو من كره اللقطة. ومراد من هذا أنها تؤخذ حتى تؤمن إلى وصولها إلى صاحبها. قد يأتيها من لا يستحق، قد يأتيها شبيه، قد يأتيها خائف، قد يأتيها من لا يعقل. فإذا وجبها فإنه يطلقها ولا يستفيد صاحبها من ورائها. لكن إذا وجدها من ينادي عليها أو يعطيها لمن ينادي عليها ممن يؤتمن إن هذا يكون أولى من أخذها وأولى من خرجها. لأنه إذا تركت قد يأتيها من يضيعها على صاحبها وقد يتركها في غير صائل كما لم وجدها سهل فإنه يتركها أو وجدها كثير فإنه يطلقها فيما لا يطلق. فإذا أخذها فنادى عليها أو أعطاها لمن يؤتمن عليها فإن هذا هو الأولى. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله في إيراد هذه الترجمة.
قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن جده خالد رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء احد يخبرك بعقابها وفكائها والا فاستنقذ بها. وسأله عن قابة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحساؤها تجري الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن قابة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان.
ولم يدفعها إلى السلطان لأنه لا يلزم له أي وسطان لأن الحديث قال عرفها ما قال عرفها قال عرفها فإن جاء صاحبها إلا فتصفها وما قال أعطها للسلطان دل على أنه لا يتعين إعطاؤها للسلطان. لكن إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتخلص منها وأراد أن يحافظ عليها حتى لا تضيع إذا كان هناك جهات مسؤولة تكون مرجعا وتكون توجد عندها هذه الاشياء التي تلتقط انه يعطيها اياها حتى يسلم منها لانه لا يتمكن من التعريف بها ومن الرد عليها وايضا حتى لا ياتيها من ياخذها ويتركها اذا كان هناك جهات مسؤوله تحفظ هذه الاشياء المستعقده والنادي عليها او تذكرها لمن يسال عنها فانه لا باس بذلك ولا يلزم لقوها للسلطان لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عرفها وما قال اعطها للسلطان هذا هو وجهه بسم الله لهذا الحديث على هذه الترجمه انه عرفها ولا يلزمها للسلطان ليس بحرام يدعى السلطان هذا سنفع السلطان إذا كان معك الفساد لأن ينادي عليها وأن يحفظها وأن يتحمل تبعاتها فلن يكون عنده استعداد ينفع السلطان أو يدفعها لمن يكون يعتبره أمين ويقوم بهذا المهم.
قال باب وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في اللقطة باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت سمعت سويد بن غفلة قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيتها ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول البخاري رحمه الله كتاب لقطة وأورد المراد باللقطة هي ما يلتقط من المال يقال له لقطة، والذي يأخذه يسمى الملتقط أو اللاقط. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بأن صاحبها إذا جاء وعرفها وعرفها فإنه يدفعها إليه. وأورد في هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني وجدت صرة، قال عرفها حولا سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال عرفها حولا، ثم بعد ذلك جاءه فقال اعرف عفافها ونساءها ثم استنفقها. المقصود بالمراد بالعفاف هو الوعاء الذي تكون فيه، سواء كان جلدا او خرقا او خشبا او حديدا او خزفا او غير ذلك. هذا هو العفاف، والوفاء هو الرباط الذي يربط به عليها ويشد به العفاف اذا كان بشد، او يربط به الفم اذا كان شيئا صلبا كالخزف والحديد، فان المقصود بذلك ما يربط به على فمها. وكذلك ايضا يعرف ما يتعلق بها من ناحية العدد، من ناحية النوع والجنس، وكل هذه يحتاج إلى معرفتها عندما ينتهي التعريف. ومقصود بذلك حتى تكون معلومة عند الحاجة إليها عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معرفة الإعفاف والوفاء أيضا هذه تكون في البداية، وذلك ليطابق ما يقوله من يدعيها أو يقول إنها له مع ما هو الواقع. فقد جاء ذكر معرفة العفاف والوفاء وما إلى ذلك في الأول، وجاء أيضا في الآخر، جاء في الأول في بعض الأحاديث وجاء في الآخر، وكل له فائدة، لأنه في الأول من أجل أن يحافظ على هذه الأشياء وأن لا يتهاون بها فيرميها، وإنما يحتفظ بها ويعرف العباطة والوفاء. وبعد ذلك عندما يريد أن يتملكها ويستنفقها كذلك يرجع إلى تحقق معرفتها وإلى زيادة المعلومات، لأنه سيستنفقها ثم إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يردها إليه. وليس في الحديث ذكر الرد إلى ما من عرفها من عرفها، وهو الذي ترجم له البخاري، وذلك أنه جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على هذا، كما هي وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يترجم يذكر ترجمة ثم يذكر الحديث بلفظ لا يدل على الترجمة، ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع آخر من صحيحه أو في غير الصحيح يدل على ذلك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت
سويد بن غفلة، هذا من كبار التابعين ومن المحضرمين، المحضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما
سعد وشرف بلقيه عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال له المحاضرة الذي أدرك الجاهلية والإسلام، لهذا يقال لهم كبار التابعين، لأن التابعين طبقات، وهذا طبقة التابعين هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروا، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي هو سويد بن غفلة كان معمرا، قيل إنه بلغ عمره 130 سنة أو تزيد. ثم ذكروا عنه أنه كان متعا في سمعه وبصره وحواسه، وآخر قال معرور بن سويد. أحدهما ذكر عنه أنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي للناس التراويح في رمضان، والثاني ذكروا عنه أنه بلغ 125 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية مع قطر السن. طريقة البخاري رحمه الله إذا أورد الحديث بإسنادين يعني بإسناد واحد يعني يلتقي، وعن شيخين بإسنادين فيهما تحويل، فإنه يكون الثاني. هذه عادة البخاري المضطردة أنه للفظ الأخير منهما، لشيخه الأخير وشيخه الثاني يكون له لفظه. الوعاء يعني مثل خرقة أو جلد أو قطعة من حديد، يعني وعاء من حديد أو وعاء من خشب أو وعاء من خشب، هذا هو الوعاء.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال
الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نادر. الإسناد الأول فيه إلى شعبة اثنين آدم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة.
نعم، يعني الإسناد الأول بين البخاري وشعبة واحد، يعني ليس بينه وبينه إلا شيخ آدم بن أبي إياس. أما الثاني ففيه بينه وبين شعبة اثنان، ذكره أولا عالية وذكره بعد ذلك نادرا.
عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت حرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ رئاءها وعددها ووشاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أقوال أو حولا واحدا.
فإن جاء صاحبها يعني فردها إليه، هذا الحديث وهذه الرواية ليس فيها التصريح بالرد ولكنه يعني مفهوم، ولكن جاء مصرحا به في بعض الروايات. فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتعها، أي فإن جاء صاحبها فردها إليه، فإن جاء صاحبها فردها إليه. وهذا الحديث فيه بيان أن التعريف يكون ثلاثة أحوال. قد يأتي حديث النبي بن خالد الجهني الذي سيأتي أنه حولا واحدا، ثم أيضا نفس الحديث هذا الذي فيه ثلاثة الأحوال والحول نفس أحد الرواة شك بعد ذلك هل قال حولا أو ثلاثة أحوال، وقال حولا واحدا او ثلاثة احوال. فعلى انه ثلاثة احوال
جمع بينه وبين الحديث الذي فيه ما تعرف قولا واحدا، كان المقصود بذلك يعني زيادة من أجل الاحتياط والتورع وليس من أجل اللزوم والاختفاء، فإنه ورد في حديث زيد بن خالد الجهني ما يدل على أنه قولا واحدا وأنه ليس أكثر من ذلك. قالوا فيحمل ما ورد من الزيادة في حديث أبي على ما إذا كان على أن المقصود بذلك قول الإنسان لا يتسرع في التصرف بها والاحتياط في كونه يعرف زيادة، وإلا فإن الحول الواحد يكفي كما هو واضح من حديث زيد بن خالد. ثم أيضا أحد الرواة الذي روى هذا الحديث شك، وهو سلمة بن كهيب، أن شعبة هو الذي سأله وهو الذي سأله وقال إنه لا يدري هل هذا أحوال أو حولا واحدة.
قال باب طالة الإبل. وقال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط فقال عرفها سنة ثم احفظ لقاطها ووكاءها وإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستلقطها. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو لأخيك. قال ضالة الإبل. فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
يا ضالة الإبل. ذكر في هذا الترجمة حديث جدي قال الجهني الذي مشتمل على ضالة النقود وغيرها مما يتمول، وكذلك أيضا ضالة الإبل وضالة الغنم. ذكر الحكم في ذلك، سأله عما يلتقط، أخبره ببيان أحكام هذه الأنواع، وكانت إبلا قننا أو نقودا أو غير ذلك مما هو متنول وله يعني وعاء ووكاء ما إلى ذلك من الأشياء التي تعرف بها الأشياء. فزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما يلتقط، يعني عن الذي يلتقط، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاقها ووكاءها. اعرف عفاقها، قال عرفها سنة ثم اعرف عفاقها ووكاءها. المقصود بقوله عرف ثم اعرف عفاقها ووكاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الا بعد التعريف سنة، وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد، وكل منهما له وجه كما اسلف. وان التعريف في الاول فإن معرفتها بالأول يعني تعني أن يحافظ على الوعاء والوكاء وألا يتساهل فيه فيرمى ويتلف، بل يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة. ثم بعد ذلك في النهاية أيضا عندما يريد أن يستنفقها وتذهب تلك العين باتفاق إياها انه تحقق من الاثناء الكفاف التي هي كفاف الوعاء والوكاء، وكذلك ايضا نوعها وعددها، انه يعمل على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينه عندما ياتي احد يصيبها ويجد هذا الوصف مطابقا لنا علمه من ذاته. يعني إضافة وكاءها ثم عرفها سنة
قال فقال عقدها سنة ثم احفظ إفاضها ووساءها.
محفظ يعني بالحفظ هذا يمكن أن يكون الخبز أنه يبقيه وأن لا يبنفه أو أنه يحفظ من ناحية الوصف أما بالكتابة أو بالتحقق أو في الجميع ومن يبقي هذه الأشياء ويحتفظ بها إلى أمد بعيد يطمئن معه إلى عدم مجيء صاحبها بعد ذلك. أن هذا ما ينبغي أن معرفة الرفاق والوكاء هو من الأسس التي يبنى عليها التحقق من كون المدعي صادقا فيما يدعيه. هو كل يعني يكون على نعرفه لكن يعني على اللفظ الذي فيه يحفظ لم يكن مقصود من الحفظ في المعرفة أو الحفظ في إبقاء الأشياء عند الذي يعاون بها حتى يطابق بين لأن الشيء الذي يعلم قد ينسى أو الشيء الذي يعرف قد ينسى مع مرور الزمان لكن إذا احتفظ بشيء مدة طويلة بعد إفاقها يكون هذا أدعى إلى أنه يكون مطمئنا إلى صحة دعوى من يدعي ويعطيها هي إذا كان أبقاها أو يغرم لك بدلها إذا كان قد استنفطها.
وقال عرفها سنة ثم احفظ إفاضها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنجقها.
فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه هذا الجواب محلوح فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه وإلا فاستنجقها يعني وإلا يأتي أحد فاستنجقها يعني استعملها أنت ولكن هذا الاستعمال ليس معناه أنه ملكها ملكا نهائيا بل ملكا محتمل لأن يزول ملكه عنها إذا جاء صاحبها عرفها فإنه إن كان قد استنفقها فإنه يغرم له بدلا منها يغرم له مثلها ويعطيه مثلها إذا جاء وعرفها وصارت مطابقة لأن هذا التملك الذي أعطي إياه أو ممكن منه خشية أن لا يكون لها أحد يأتي إليها لكن لو جاء صاحبها فإنه حق بها أولى بها فيكون استنفاق إياها لمن هذا أنه ليس ملكا تاما ولم يتم تملكه إياها بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الحديث وتكون وديعة عندك فهي كالوديعة إن بقيت وإن يعني أتلفها فإنه يغمنها لمن يعرف أنه صاحبها.
قال يا رسول الله فقال لك الغنم قال لك أو لأخيك أو لزي
قالوا يا رسول الله فقال لك الغنم قال يا رسول الله فقال لك الغنم قال في لك أو لأخيك أو لزي المقصود من هذا أن الإنسان يلتقط ولا يتركها لأنه إذا أخذها فهي إما أن تكون لأخيك الذي هو صاحبها حيث يحفظها له ويدفعها إليه إذا جاء قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتي صاحبها يبحث عنها فإنها تكون له وإلا يحفظ شيء من هذا وهذا فإنها تكون من نصيب البيت بمعنى أنها يأكلها لهذا التنبيه إلى التقاطها لكنها لا تملك مجرد الالتقاط إنما العلماء من قال إنها تعرف سنة ثم يفعل بها كما فعل بالبقرة ومنهم من قال بأن الإنسان له أن يستعملها أو يأكلها ولكنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه سواء قبل السنة أو بعد السنة إذا جاء وصفها وحقق من مطابقة أوصافه لها فإنه يعطيه بدلها إذا استنفقها أما إذا كانت باقية فهي سنها كان اللقطة لو عرفها سنة كاملة فإنه بعد ذلك يستنفقها ويستعملها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها لا يجلس أعطاها إياه ودفعها إليه، لأن غرم له بدلا منها، غرم له بدلا منها. وقوله صلى الله عليه وسلم من يلك أو يأخيه ليس تمليكا ابتداء، ليس تمليكا ابتداء، وإنما هو كالشأن في اللقطة التي هي أنه عند الإنسان كما يعرفها، ثم بعد ذلك لا يأتي صاحبها، فإنه هو الذي يستعملها. لكن هذا الاستعمال قد يكون نهائيا إذا لم يأتي صاحبها يطلبها، وقد يكون غير نهائي بمعنى أن ملكه يعني ينتهي ويدفعها إذا كانت موجودة، أو يدفع عوضا عنها إذا كان قد استنبطها، وليست للتمليك ابتداء، ليست للتمليك ابتداء وأنها تكون ملكا له وأنها تكون ملكا له. قالوا لأن الذئب، لأنه ذكر الذئب وهو لا ينبت، وإنما بيان أن أمرها سيعود إما إلى هذا وإما إلى هذا وإما إلى هذا، فأمر اللقطة إما أن يعود إلى صاحبها الذي هو أخ الملتقط، أو إلى الملتقط بعدما لا يأتي من يعرفه من يعرفها، أو تكون للذئب إذا من ثلاثة أحوال، إما له وإما لأخيها إما للذئب.
قال ضالة الإبل، فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
قال فضالة الإبل فتمحر وجه الإبل، تغير وجهه بعد رواية مرة جزاء من الغضب، وإنما غضب عليه الصلاة والسلام صن يسأل عن ضالة الإبل مع أن الإبل عندها من القوة والمنعة والتحمل ما ليس عند غيرها، لأن معها حذاءها الرخصة تمشي وتقطع الأيادي، وكذلك أيضا معها وعاءها وبطنها الذي تأكل فيه تأكل تبدأه بنفسها الشجر، وأيضا ما أعطاها الله من طول العمر الذي به تطول، يعني ما بعد تصل الى ما تريد، فعندها من القوه والمنعه ما ليس عند غيرها، فهي لا تلبقى، فانما تبقى قد يكون بقاؤها في البلاد في الاماكن التي يمكن ان يبحث عنها اقرب الى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الاماكن المغلق عليها، لأنه قد لا يهتدى إليها وقد لا يعرف، مثل ما إذا بعد عنها بالهلوات بقدرة جسمها وضخامتها وهي يهتدى إليها، ثم أيضا عندها من القوة والمنعة ما تستطيع الكتابة به عن نفسها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالكون لا يخشى عليها الهلاك مثل ما يخشى على غيرها، لأن الغنم يعني ضعيفة ليس في الكبر، لأن الإبل معها هي كانت التي تحمل أثقال وهي التي تقطع البيابي، والناس ينقلون عليها أتباعهم من أماكن بعيد من أماكن إلى أماكن شاسعة، وهكذا يعني وليس كشأن الغنم، ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدل على أن بعض الأشياء التي مثلها لا يصلح أن يسأل عنها، يعني هذا مما يعني ينبغي اجتنابه. وهذا كما عرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه سئل عن ضالة الإبل وهي لا هي لا تلبق، لأن عندها من القوة وعندها من منع ما يعني تكون فيه كفايتها.
مفروض
استطاعها نرجها وبطنها، لأنها تشرب الماء الكثير وتأكل الشيء الكثير تجتر يعني فيما في بطنها، فتصبر ما لا يصبر غيرها من الحيوانات، لهذا تستطيع أن تبقى مدة بدون أكل وبدون شرب فيما في كرشها من كثرة الأكل الذي يعني تزن فيه، ثم أيضا هي تجتر به تخرجه وتجتر به وتلوثه ثم ترجعه.
Thank you.
الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النخفة فزعم أنه قال اعرف خطاها ووداءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال وقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يشتهى ربها. قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النخفة فزعم أنه قال اعرف خطاها وبكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
وهذه طريقة أخرى أبي زيد بن خالد رضي الله عنه وهو وقد أورده لاستدلاله على ضالة الغنم وأنه يأخذها من وجدها لأنها لا بد أن يؤول عمرها إما له أو لأخيه أو للبيت فهي انتركت صارت من أخي للبيت وإن أخذها فهي إما لأخيه إن جاء أو تصله في النهاية الأمر دائر كان أن يتركها فتكون للبيت أو يأخذها فتكون له أو لأخيه. وإذا فأخذها وكونها له أو لأخيه أو لم يتركها فتكون للبيت. وقال رحمه الله كما عرفنا من طريقته يورد الحديث من عده طرق وياتي بترجمه يدل بها على جزئيه من الجزئيات. فقد اورد الطريقه الاولى في ضاله الابل واورده هنا من طريقه اخرى في ضاله الغنم. في هذا الحديث ان يزيد جاء عنه شك
قال قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده.
يعني هذا الذي شفى الراوي عن يزيد ويحيى، هل هذا الكلام الذي قاله هل هو مصداق الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مطلق عليه أو أنه من عنده هو وليس مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون وديعا؟ لكنه جاء في بعض الحديث مرفوعة يعني مثل وديعة أنها تكون وديعة عنده، فهي وديعة إما بنفسها إذا بقيت أو ما يقوم مقامها عندما يستنفقها. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذكر الغنم قال وهي تعرف أيضا، وهذا من كلام يزيد موقوفا عليه وليس شكا هل هو من كلامه أو هل هو من عنده أو أنه من الحديث. يعني أول شك هل هو من عنده أو من الحديث، وأما هذا جزم بأنه من عنده قال وهي تعرف أيضا هذا ليس من الحديث، وإنما هذا كلام شيخ يحيى.
ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأبيك أو لأبيك. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال: باب إذا لم يوجد صاحب اللقة بعد سنة فهل لمن وجدها؟ وقال: حدثنا عبد القادر فهي لمن وجدها. وقال: حدثنا عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التقة فقال: اعرف حفاظها ووداعها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فقال لك الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال: فقال لك الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال: اعرف سقاطها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
على الحديث أورده من الحديث الله الذي ترجم باب إذا يأتي صاحبها بعد سنة فهي لمن وجدها، أورده في جانبه على استفادة من يعرفها منها بعد سنة. هذا المفروض من قوله شأن كبيرة، شأن كبيرة، إن هذا يعني معناه على ما في شيء أن تلقيها وتتطور زيادة المدة لعله يأتي إليها، وإن شئت استنفقها لكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث ما يدل على أنه إذا استنفقها ليس معنى ذلك أنه دخلت في ملكه دخولا نهائيا بحيث زال ملك صاحبها الأول وسقط ملك صاحبها، بل ملك صاحبها باقي إن جاء، لكن فهي من نصيب هذا الذي استنفقها الذي عرفها استنفقها.
وكانت مرة السنة وبدأ ملكه لها،
وقد يعني يخفى وقد تبقى سنة أخرى وقد يأكلها قبل أن تأتي السنة الثانية قبل أن تأتي السنة الثانية. إذا كانت رسالة الانتقال فإنها لفاتة إذن المقدمة حتى إذا جاء يعني يمشي في البر فكل ما يجده من الأموال يأخذه يأخذ من الزكاة فأنت لا يحدث هذا ويطحلها وهذا ويطحلها شيء من يجده في البر يأخذ الزكاة.
قال فقال لك الغنم قال هي لك او لاخيك او لاختيك. قال فقال لك الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ويقول من هذا قوله شانك بها هذا يجيب لانها تتصرف فيها كيف يشاء لكن جاء ما يدل على انها تتصرف ليس تتصرف انها نهائيا فلو جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فانه يصيب هي لك موجوده لكانت عينها موجوده لم يستنبطها والا يضمن له بدلها.
قال باب اذا وجد خشبه في البحر او سوقا او نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرقز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديد فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حصبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
وهذه الترجمة يقول أبالي وجد خشبة الحصبة ونحو لما نذر فيما مضى الوقطة التي لها وزن ولها قيمة والتي تحتاج إلى تعريف ذكر بعد ذلك أشياء يعتبره سابقا والذي هو يعتبر من الأشياء الخطيرة التي لا تخدعها الجنون فذكر قصة الرجل الذي سبق أن مر الحديث بشأنه أكثر من مرة من إسرائيل الذي سافر إلى بلد ثم جاء إلى الإنسان وطلب منه أن تقرضه ألف دينار فقال له أتي بشهود وأتي بسبيل وأتي بسبيلا شهيدا ثم أعطاه إياه فلما حل الأجل الذي بينه وبينه بحث عن مركب يركب فيه ليوفي حقه ولم يجد جاء الى خشبه ونقرها وادخل فيها الف دينار ووضع معها انجازه منه اليه ثم رماها في البحر وسال الله عز وجل ان يصلها الى صاحبها وقذفت الابواب حتى صارت على الساحل الذي فيه السائل فخرج إلى البحر ينتظر لعله حق المركب يأتي ومعه رسالة صاحبة ومعه صاحبه الذي له دين عليه فوجد خشبة فأخذها لتكون حطبا وهذا هو محل الشيء يعني أخذها لتكون حطب يعني ما تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى أن يتعب عليها لأنها هو حطب فذهب بها وكسرها وإذا الجمال تتناثر داخلها ومعها الصحيفة التي البديل إلى الدائم فذكر الخشبة والثور ونحوه يعني أشياء تافهة فإن الإنسان إذا وجدها لا يعرفها ولا تحتاج إلى تعريف إذا وجد عصا وجد صوتا وجد قطعة من الخشب يعني ركبت في الطريق قد تكون يعني خشبة سابقة لكن إذا كانت أنها خشبة يعني من خشب السبيل الذي له قيمة وله وزن تتبعه رغبات فهذا يعني يعرف أنها تقيمة إذا كان له قيمة لأن من الخشب في هذا الكلام ما له قيمة كبيرة لكن الخشب العادي الذي يكون حطبا أو شبه ذلك هذا لا يحتاج إلى أن يعرف وإنما يملكه صاحبه بالحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله ذكر الخشبة لأنه ورد فيها الحديث ثم ذكر الثوب وهو مثلها ليس له قيمة قال ونحوه يعني من الأشياء التابعة الأشياء الحقيرة التي لا تحتاج إلى نقل عليها وتعرف. إذا كان سمين له قيمة يعني كبيرة يكون من ناجة يعني سمين وله قيمة كبيرة فلا يعرف. أما إذا كان صوت يعني ليس له قيمة فهذا ليس لأن من الأخوار والعظيم كان كله قيمة كبيرة.
قال باب إذا وجد تمرة في الطريق. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
وهذا مقصود يعني بعد الفجر السابقة يعني يبين أنه أقل مما تقدم وتمرة واحدة لأنه في الأول خشب الخوف وهنا إذا وجد تمرة ومعنى هذا أنها شيء ثابت فإنها تؤكل ويستفيد منها من وجدها ولا يحتاج إلى أن يبحث عن صاحبها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجد التمرة في الطريق فلا يمنعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة والصدقة كما هو معلوم لا تحل له. معنى هذا لو كانت منها ليست من الصدقة فلأكلها ولكن تركها تورعا وخشيت أن تكون من الصدقة التي لا تحل له إلا أنه لم يمنعه من ذلك إلا هذا الشيء الذي يكون من الصدقة وإلا فإنها تؤكل. هذا يدلنا على أن الشيء التافه أن الإنسان من كل جبن أنه يستعمله ولا يحتاج إلى أن يعرفه لأن قال لولا أن تكون من الصدقة لأكل بها. الأنبياء ما هي السابقين لكن مثل الرجل صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة لا تحرم المحمد أما بالنسبة للأنبياء فقد كان
قال باب كيف تعرف اللقطة من أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن قسمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال احمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا
لم يذكر شيئا في كونها بعد سنه تكون من غيرها وانما من لقطها يعرفها ابدا ويستمر في التعليم وانما صدقت مكه لانها ليست كالبلاد الاخرى من ناحية مجيء الناس إليها يتقرر مجيئهم إليها الحج والعمرة صاحبها صاحب النقطة قد يأتي لبعض السنوات وإذا سمع ويسأل عنها ويجدها. ثم أيضا فيه بيان أن النفوس لا تتعلق بها وأن الذي يأخذها لا سبيل له إلى تملكها فهو إما أن يأخذها ويعرفها أبدا وإلا يتركها أو يعطيها للسلطان والجهات المسؤولة تحت فرض الأموال المحفوظة وإذا جاء من يعرفها لا في مختلف السنوات القادمة سواء جاء لحجنا وعمرة فوقفها وسأل عنها وذكرها كما وجدها فإنه يعطى إياها.
قال باب لا تختلف ماشية أحد لغير إذن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثن أحد ماشية لغير إذن. أيحب أحدكم أن يؤتى مشروبة وتذكر رسالته فإن انتقل الطعام فإنما تخرج لهم فروع مواشيهم أطعماتهم ولا يحرمن أحد أطعماتهم ولا يحرمن أحد ماشية أحد من ذلك. قال باب لا تختلف ماشية أحد بغير
ذلك. أورد هذه الأربعة ولها علاقة في الوقت في جهة أن إذا كانت يعني يمكن أن يكون وجه إرادة هذه لكن هنا نفي أنه مرة مثل النقطة بالنسبة للغنم أن لك إلى أخيك أو الجيش فقد يتساهل بعض الناس في قلب المواشي للاستفادة منها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الطلب ماشية أحد إلا بإذنه. ثم ورد المثل عليه الصلاة والسلام بأن هذه الضروع هي أوعية للطعام الذي يقتاته أصحابها. فمن جاء وحلب الماشية بغير إذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء. ومثله مثل من قوتهم في الخزائن عندهم غرف وفي وسطها خزائن يغلقون عليها ويسحبون من هذه الخزائن ويشترون ما يريدون إذا كان هذه الخزانة فيها نقود أو يخرجون من هذه الخزائن هذه من حبوب ويأكلون ويستفيدون. فهذه الضروع هي بمثابة الخزائن. فكما أن الإنسان الذي عنده ضر وعنده قمح أو أردن أو تمر وقد جعله في بدانة في غرفة وأطلق عليها ويفتحها ويغلقها ويخرج منها ويأكل فإن هذه الضروع مثل هذه الخزانات. فكما الإنسان يحب أن أحد يأتي ويكسر خزانة ويستخرج ما فيها من الطعام وكذلك أيضا ليس له أن يحجب هذه الماشية التي هي جملة على طعام هؤلاء وعلى قوت هؤلاء. وأيضا لا يسوق الإنسان أن يحجب ماشية غيره إلا بإذنه. وفي هذا أيضا مثل الأمثال ويقوم بالأمثال تقريب الأشياء إلى ما هو أوضح وإلى ما هو أمد وإلى ما هو أبيض بالذهن. لأن كون مقبرة خزانة ومثل خزانة هو الوعاء ما يتغير مثل ورد على المثل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأن من كان عنده طعام في خزانة فقد أغلق عليها غرفته فيأتي أحد ويكسرها ويستخرج ما فيها يشبهه من يأتي إلى ماشية فيحجبها ويستخرج ما في ضروعها من الحديد ثم يشربه فإنه يكون بذلك تعشى على مال غيره وعلى طعام غيره وعلى قوت غيره. ومثله لو تعشي على الخزانة وكسرت واستخرج ما فيها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية من بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تزاح تجربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تحصل لهم فروع مواشيهم وطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد من أبيه. قال: لا يحلبن أحد ماشية تريد غير قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المباعث عن زيد بن خالد المهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقطة، قال: علمتها سنة، ثم علمت إنساءها وعظافها، ثم استنجد بها، فإن جاء ربها فأتيها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم، قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لابنك. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتا أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حساؤها واتقاؤها حتى يلقاها ربها.
وهذا حديث ابن حاجه ورده من طريقه اخرى ليستدل به على رد الوديعه، رد اللقطه الى صاحبها بعد كذب. معنى هذا انه اذا استنقطها فان ملكه لا يكون ملكا تاما، بل هو محتمل لان يعني يزول ملكه اذا جاء المالك الحقي لها، فهو الذي فقدها واضاعها، لان قال: ان جاء صاحبها فردها اليه، ان جاء صاحبها فردها اليه. وعنها بقوله لانها وديعه عنده، هذا إذا كانت أنها موجودة فهي بمثابة الوديعة، وإن كانت غير موجودة فما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها. كما إذا الإنسان استعمل الشيء الذي وديع عنده وأتلفه فإنه يضمن بدله، إذا أتلفه فإنه يضمن بدله، هذا إذا أتلفه بقصده واتجاهه وكلامه. أما لو تلفت بغير اختياره وبغير رغبته فلا يضمنها، يعني واجبها لا يضمنها لو تلفت، لو هلكت وجاء شيء قاهر ونفها إنه غير ضامن، لأنه مثل الوكيل، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، والمنتقد هو مثل الوكيل لأيام التعريف. ولو أنها تلفت غير تخففه وغير إخلافه إنه لا يكون غالبا لها.
قال باب أن يأخذ اللقطة ولا يضعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن الصوحات في غزاة فوجدت سوطا فقال لي أمسك قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإن استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت قرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة وقال عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي أن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال ما أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. قال باب أن يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق.
ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها حتى لا يأخذها من لا يستحق. مقصود البخاري هذا من غير الأولى أن يأخذ اللقطة أو المقصود إذا الرد على من قال أو من كره أخذ اللقطة. والمراد من هذا أنها تؤخذ حتى تؤمن إلى وصولها إلى صاحبها. قد يأتيها من لا يستحق، قد يأتيها شديد، قد يأتيها خائف، قد يأتيها من لا يعقل، فإذا وجدها فإنه يسلبها ولا يستفيد صاحبها من ورائها. لكن إذا وجدها من ينادي عليها أو يعطيها لمن ينادي عليها ممن يؤتمن إن هذا يكون أولى من أخذها وأولى من خرجها. لأنه إذا تركت قد يأتيها من يضيعها على صاحبها وقد يسلفها في غير صائب كما لو وجدها سهل فإنه يسلفها أو وجدها شديد فإنه يطلقها فيما لا يطلق. فإذا أخذها فنادى عليها أو أعطاها لمن بالمنادى عليها إن هذا هو الأول. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة.
قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن جده بن خالد رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنه فان جاء احد يخبرك في عقابها وبكائها والا فاستنقذ بها. وساله عن ضاله ابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجري الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم وقال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان.
ولم يدفعها إلى السلطان لأنه لا يلزمه إلى السلطان لأن الحديث قال عدلتها ما قنعت بها السلطان قال عدلتها فإن جاء صاحبها ولم يتفقها. وما قال أعطها للسلطان تقول على أنه لا يتعين تقارب للسلطان. لكن إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتخلص منها وأراد أن يحافظ عليها حتى لا تضيع إذا كان هناك جهات مسؤولة تكون مرجعا وتكون جودة عندها هذه الأشياء التي تلتقط أنه يعطيها إياها حتى مثلا منها لأنه لا يتمكن من التعريف بها ومن الرد عليها، وأيضا حتى لا يأتيها من يأخذها ويتلفها. إذا كان هناك جهاز مسؤولا يستحفظ هذه الأشياء الساقطة والنادي عليها أو تذكرها لمن يسأل عنها، فإنه لا بأس بذلك، ولا يلزم دفعها للحصان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها وما قال أعطها للحصان. فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الفرد، أنه عرفها ولا يلزمها للحصان. ليس بحرام ان يقع السلطان، لا باس ان يقع السلطان اذا كان عنده استعداد لان ينادي عليها وان يحفظها وان يتحمل تبعات اذا لم يكن عنده استعداد يدفعها للسلطان او يدفعها لمن يكون يعتبره امين ويقوم بهذه المهمه.
قال باب. وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا سهل بن حرب قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه.